فهل تجري لعذابك جريا؟ فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، فيما يلي أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي سيوجه بعد دقائق وفي مطلع العام الإيراني الجديد خطابا يهنئ فيه الشعب الإيراني وجميع الشعوب الذي تحتفل بعيد النوروز. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر أن الاتفاق النووي بقي حيا بسبب تصرف إيران المسؤول فقط، وردا على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي التي دعا فيها إيران للتصرف بمسؤولية، قال ظريف أن الدول الأوروبية الثلاث تحث إيران على التصرف بمسؤولية لاسترضاء كيان إرهابي مجهز بأسلحة نووية غير مشروعة. أحرزت إيران تقدما جيدا في الصناعات النووية خلال السنوات الماضية، وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال واندي بأنه سيتم اختبار أنظمة التبريد في مفاعل أراك في أوائل العام الإيراني الجديد تمهيدا لتشغيله بشكل كامل قريبا. صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن القضاء الإيراني ينظر بعناية في الجوانب المدنية والجنائية لقضية اغتيال القائد قاسم سليماني وسيصدر أحكامه قريبا. وقال خطيب زاده أن الولايات المتحدة هي المتورط الرئيسي في هذه الجريمة الإرهابية، وبالتحديد الرئيس السابق دونالد ترامب وأفراد إدارته، وأننا سنذهب إلى النهاية مع الولايات المتحدة لحل هذه المشكلة بكل الطرق القانونية الممكنة. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع عن استهداف قاعدة الملك خالد في مدينة خميس مشيط السعودية بطائرتين مسيرتين. وكتب السريع في تغريدة أنه ردا على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسير مساء الجمعة عملية هجومية على قاعدة الملك خالد، وكانت الإصابة في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين من نوع قاصف كيتو دقيقة بفضل الله تعالى. قامت القوات الأمريكية بجولة في قرية الأقوس الحدودية مع تركيا بمنطقة الروميلان في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا بالتزامن مع تحليق للحوامات الأمريكية. وأفادت مصادر روسية بأن القوات الأمريكية نقلت 10 عناصر من إرهابي تنظيم داعش عبر حوامات من قاعدتها في شدادي بريف الحسكة باتجاه بادية دير الزور شرق سوريا. شيعت حشود الفلسطينيين جثمان الشهيد الشيخ عاطف يوسف حنايشة الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات شهدتها بلدة بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وكان الشيخ حنايشة البالغ من العمر 45 عاما والذي يعمل مؤذنا في مسجد ببيت دجن أصيب برصاصة في رأسه، كما أصيب معه عدد من الفلسطينيين إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاصة وقنابل الصوت والغاز على المشاركين في المسيرة الأسبوعية ضد عمليات الاستيطان في بيت دجن وإحياء لذكرى استشهاد مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين. انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي وصفه فيها بالقاتل، وقال أردوغان أن تصريحات بايدن هذه لا تليق برئيس دولة، مضيفا أن الرئيس بوتين رد بشكل عقلاني ولبق على بايدن. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.
الله
أحبتي الكرام، ننتقل وإياكم إلى خطاب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد عام 1400 الهجري الشمسي.
يوم مدبر الليل والنهار، يوم حول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. عيد نوروز،
أبارك بعيد النوروز وحلول العام الجديد لجميع أبناء وطننا الأعزاء، ولا سيما عائلات الشهداء وعائلات الجرحى والجرحى أنفسهم والمضحين جميعا. كما أبارك بهذا العيد للشعوب جميعا التي تحتفل بعيد النوروز. يتصادف عيدنا هذا العام مع الأعياد الشعبانية المباركة، فنتمنى أن يكون لهذا بركات مادية وروحية كثيرة على عامنا الجديد، وسنة 1400 تعتبر مباركة بأنها تحتوي على يومي النصف من شعبان، وسوف يحتفل الناس مرتين في هذا العام بولادة ولي الله الأعظم أرواحنا فداه. انتهى عام 99 بأحداث مختلفة وأحيانا غير مسبوقة، ومن تلك الأحداث التي لم يسبق لها مثيل حقا وكانت غير مألوفة لشعبنا هي جائحة كورونا، التي أثرت بطريقة ما في حياة الشعب كافة تقريبا، سواء الأعمال التجارية والبيئات المدرسية والاجتماعات الدينية، وكذلك مسألة السفر والرياضة، كما أثرت في القضايا الأخرى في البلاد، ووجهت ضربة قاسية إلى العمل في البلاد. بالطبع الأكثر مرارة من هذا موت عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الأعزاء، ما يعني أن عشرات الآلاف من العائلات صاروا ذوي غصة وحرقة. من هنا أغتنم هذه الفرصة لأقدم التعازي إلى تلك العائلات العزيزة جميعا، وأعبر عن مواساتي لهم. نرجو أن يمن الله عليهم بالصبر والأجر، وأن يشمل المتوفين برحمته ومغفرته. كان عام 1399 كان عاما أيضا لظهور قدرات الشعب الإيراني، مثلما في مواجهة هذا الاختبار العظيم أي ظاهرة كورونا. وللإنصاف فإن شعبنا العزيز أظهر من المجامع الطبية والصحية إلى الباحثين والعلماء، وكذلك الأفراد والجماعات الجهادية والخدمية، هؤلاء جميعا أظهروا قدرات كبيرة في إدارة هذه الحادثة المرة، وذلك تحت الضغط من العدو بالحد الأقصى في زمن الحظر. فرغم الحظر وقطع الطرق المختلفة على استخدام الإمكانات في الخارج، كان شعبنا وعلماؤنا وأطباؤنا وممرضونا ومسعفون والعاملون في مختبراتنا وفي أقسام الأشعة أيضا، هؤلاء الذين شاركوا في علاج الناس إنصافا كانوا قادرين على ترك ذكرى لتجربة عظيمة وإظهار قدراتهم العظيمة. كذلك أظهر الشعب الإيراني قدرته على مواجهة الضغط من العدو بالحد الأقصى، فالأعداء كانوا ينوون وفي مقدمتهم أمريكا، كانوا ينوون أن يجثوا الشعب الإيراني على ركبتيه بهذا الضغط بالحد الأقصى، واليوم هم أنفسهم يقولون وكذلك رفاقهم الأوروبيون بصراحة إن الضغط بالحد الأقصى قد أخفق. نحن كنا نعلم أنه سيخفق وإننا عازمون على هزم العدو في هذا الصدد، كنا نعلم أن الشعب الإيراني سيصمد، لكنهم اليوم يعترفون بأن هذا الضغط بالحد الأقصى قد لاقى الهزيمة. حسناً، كان الشعار لعام 99 هو الطفرة في الإنتاج، وإذا رغبت في إجراء تقييم بناء على التقارير المتعددة، التقارير الشعبية والحكومية والتقارير الواردة من الأجهزة المختلفة، إذا كنت أرغب في إجراء تقييم بناء على هذه التقارير، لابد لي من القول أن هذا الشعار إلى حد ما فقد تحقق بمستوى مقبول، أي تحققت الطفرة في الإنتاج في أجزاء من البلاد وفي أجزاء متنوعة من قضايا البلاد، تحققت هذه الطفرة مع أنها لم تكن بالحد المنتظر، أي في الأماكن التي تحقق فيها هذا الشعار، وقد كان في أحيان كثيرة في البنية التحتية والإعمار وما شابه ذلك، لم تكن النتيجة مشهودة في الاقتصاد العام للبلاد وكذلك على معيشة الناس، أي لم تكن هذه الحركة محسوسة. لقد كنا ننتظر أن تخلق الطفرة في الإنتاج انفراجا في وضع الناس. طبعا الطفرة في الإنتاج شعار ثوري بالمعنى الحقيقي للكلمة، إنه شعار مهم. إذا حدثت الطفرة في الإنتاج بطريقة صحيحة في البلاد، وهي ستحدث إن شاء الله، سيكون لها تأثيرات اقتصادية عميقة في البلاد وفي قيمة العملة وكذلك على سائر القضايا الاقتصادية الرئيسية. إضافة إلى ذلك، ستوجب الثقة بالنفس الوطنية وكذلك الرضا العام للناس، وستكون ضمانا للأمن الوطني، أي أن الإنتاج ذو الطفرة في البلاد إذا حدث إن شاء الله، ونأمل أن يحدث، فإنه سوف يحقق هذه الثمار وهذه المضاعفات المهمة والفوائد العظيمة. حسنا، لماذا لم يحدث هذا بالكامل عام 99؟ كان بسبب الموانع من جهة، وكذلك فقدان الدعم للإنتاج في القطاعات جميعا من جهة أخرى، أي أن الإنتاج يحتاج إلى الدعم القانوني وكذلك الدعم الحكومي اللازمين، وأيضا يحتاج إلى إزالة الموانع من طريق الإنتاج. الآن على سبيل المثال، عندما تفترضون أن معملا يعمل بنصف قدرته، يعمل مثلا 30 أو 40% من قدرته، أو أنه معطل بالكامل، ثم هذا المعمل بهمة عدد من الشباب مثلا يبدأ بالعمل، وبالتشجيع وما إلى ذلك، فيبدأ هذا المعمل بالحركة، وبعد وصوله إلى الإنتاج يرى المرء فجأة أن المنافس لهذا المنتج يدخل البلاد من الخارج بطريقة ما، إما على أيدي المهرب الخائن، وإما للأسف بالطرق القانونية وبسبب ضعف الضوابط القانونية. وبالطبع هكذا لا يتم تشجيع هذا الإنتاج، هذا عائق أمام الإنتاج، أي ما يجري فعله في الواقع يخفق، أو أيضا غياب أو أيضا غياب الحوافز مثل غياب حوافز الاستثمار، فالاستثمار في الإنتاج يحتاج إلى حوافز، فيجب تشجيع أولئك الذين يمكنهم الاستثمار على ذلك، وأن يكون وضع الأعمال في البلاد على نحو يشجعهم على دخول هذا المضمار ودخول هذه الأعمال، أو ألا تزيد تكلفة الإنتاج عليهم، وهو ما لم يحدث للأسف، أي لم تؤخذ التوجيهات اللازمة، لم تكن هناك مثل هذه الحوافز، ولم يفكر في تكاليف الإنتاج أيضا في إحدى السنوات، ربما لم تكن 99، ربما قبل 98 كانت التكلفة للمنتج أعلى من التكلفة للمستهلك. حسنا، هذه بعض الأشياء التي تعيق تطور الإنتاج. لذلك في عام 99 بدأنا هذه الحركة الثورية بطريقة في البلاد، والشعب اللبناني رحب بطفرة الإنتاج بشكل واضح ومحدود، وهو يجب أن يستمر. فعام 1400 الذي يبدأ من لحظة بدء هذه السنة هو في الواقع وبحساب ما دخول في القرن الجديد، في الواقع سيبدأ قرض جديد. لذلك يجب النظر إلى قضايا البلاد من منظور بعيد المدى، ولا بد من احتسابها بمنظور بعيد المدى. في هذا العام، عام 1400، هو عام حساس ومهم بسبب الانتخابات التي ستجري في بداية هذا العام في خرداد 1400 في حزيران 2021. أمامنا انتخابات مهمة، ويمكن أن يكون لها تأثير كبير في أوضاع البلاد وأحداثها ومستقبلها. ستأتي إدارات جديدة إلى رأس العمل، وربما تكون مفعمة بالحيوية، فتدخل البلاد بدوافع متنوعة وقوية إن شاء الله، وتدخل في الإدارة التنفيذية للبلاد. لذا تجعل الانتخابات هذا العام مهما وحساسا للغاية من جهة، وسأتحدث عن الانتخابات في خطاب لاحق بالطبع، سأكتفي هنا بهذا القدر. ومن جهة أخرى، الإنتاج عام 99 قد تحرك إلى حد ما، أنتجت الطفرة في الإنتاج حركة ما في البلاد. هذا العام، أي عام 1400، فيه أرضية جديدة لازدهار الطفرة في الإنتاج، ويجب الاستفادة من هذا إلى أقصى حد. لا بد من متابعة هذه الحركة بجدية، ويجب تقديم كل الدعم القانوني والحكومي من الجهات جميعا إلى الطفرة في الإنتاج، ولا بد من فعل ذلك سواء إلى حين بقاء هذه الحكومة في الحكم أو مع الحكومة المستقبلية وبداية تسلمها، إذ يجب أن تضع جهدها لإزالة العوائق وتقديم الدعم اللازم. وإن شاء الله ستكون الطفرة في الإنتاج بالمعنى الحقيقي للكلمة في هذا العام. لذلك نظمت شعار العام على هذا النحو: الإنتاج، الدعم، إزالة الموانع. هذا الشعار هو: الإنتاج، الدعم، إزالة الموانع. يجب أن نجعل الإنتاج محور عملنا، وأن نقدم الدعم اللازم، وأن نزيل الموانع من طريق الإنتاج. نرجو أن يتحقق هذا الشعار على النحو المطلوب بلطف الباري سبحانه وتعالى، وسوف أتحدث في خطاب لاحق في هذا الشأن إن شاء الله، وبشأن الانتخابات أيضا. أتمنى أن تكون الروح المطهرة لإمامنا الخميني العظيم قدس الله سره والأرواح الطيبة لشهدائنا العظيمي الشأن راضية عنا ومسرورة، وأن يكون هذا العام عاما مباركا للشعب الإيراني، وأن يدعو ولي العصر أرواحنا فداه للشعب الإيراني ومسؤولي البلاد وأفراد الشعب جميعا، وأن يمن على الشعب الإيراني بفضله، وإن شاء الله أن يستمر بلطفه واهتمامه بالشعب الإيراني كما في السابق.
السلام عليه وعليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه كلمة قائد الثورة الإسلامية في إيران آيات الله.
مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى خطاب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بمناسبة بدء العام الشمسي الهجري الجديد، حيث هنأ سماحته الشعب الإيراني وجميع الشعوب الذي تحتفل بعيد النوروز. وقال سماحة القائد إن عيد النوروز تصادف هذا العام على الأعياد الشعبانية، وتمنى أن تكون لهذه المناسبة بركات روحية ومادية، مضيفا أن العام الإيراني الشمسي أي عام 1400 يضم ذكرى ميلاد ولي الله الأعظم أجل الله تعالى فرجه مرتين، مرة في مطلع العام ومرة في نهايته، ولذلك نحتفل في هذا العام بمناسبة ميلاد صاحب الزمان مرتين. وأشاد قائد الثورة بالإنجازات التي حققتها الكوادر الطبية الإيرانية في مواجهة فيروس كورونا، وقال إن الشعب الإيراني خرج مرفوع الرأس في هذا الاختبار العظيم، حيث تأثرت جميع الأعمال والنشاطات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والاجتماعات الدينية في البلاد بظاهرة كورونا، كما أعرب سماحته عن مواساته لعوائل المرضى وقدم التعازي لعوائل المتوفين بفيروس كورونا. وقال سماحته إن الشعب الإيراني أظهر قدراته في هذا الميدان رغم الحظر الأمريكي الجائر الذي منعنا من الحصول على أموالنا في الخارج وتهيئة الإمكانات والدواء لمكافحة كورونا، وأكد أن صمود الشعب الإيراني أدى إلى اعتراف العدو بأن ضغوط الحد الأقصى قد منيت بالفشل. وأشار سماحة القائد إلى شعار هذا العام المشرف على النهاية، وهو طفرة الإنتاج، وقال إن هذا الشعار قد تحقق في بعض القطاعات ولم يتحقق في قطاعات أخرى، معربا عن أمله بأن يبذل المسؤولون قصوى جهودهم وتحديد وتنفيذ سياسات من شأنها تخفيف الضغط على معيشة الطبقات الفقيرة في المجتمع. وقال سماحة القائد إننا مقبلون على استحقاق انتخابي مهم جدا في أواخر الربيع القادم، وهو الانتخابات الرئاسية التي من شأنها أن يترك تأثيرا كبيرا على أوضاع البلاد ومستقبلها، معربا عن أمله بأن يسطر الشعب الإيراني ملحمة جديدة في هذه الانتخابات لتتسلم حكومة جديدة مفعمة بالنشاط والعمل الدؤوب لدفع عجلة اقتصاد البلاد إلى الأمام. وحدد سماحة القائد شعار العام الجديد بأنه الإنتاج الدعم إزالة الموانع، مؤكدا أن علينا أن نجعل الإنتاج محور أعمالنا وأن نقدم الدعم اللازم ونسعى لإزالة الموانع ونتقدم إلى الأمام بفضل الله تعالى. وفي ختام كلمته ابتهل سماحة القائد إلى الباري تعالى أن يمن على الشعب الإيراني بفضله، وأن تكون الروح المطهرة للإمام الخميني قدس سره وأرواح شهدائنا الأبرار راضية عنا، وأن يدعو ولي العصر صاحب الزمان بالإمداد الإلهي لهذا الشعب العظيم للسير على نهجه لتحقيق أهدافه السامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القدوس من؟ من
الله
السلام من
الله
المؤمن من
الله
المهيمن من
الله
العزيز من
الله
الجبار من
الله
المتكبر من
الله
الخالق من
الله
البارئ من
الله
المصور من
الله
الغفار من
الله
القهار من
الله
الوهاب من
الله
الرزاق من
الله
الفتاح من
الله
العليم من
الله
القابض من
الله
الباسط من
الله
الخافض من
الله
الرافيع من
الله
المعز من
الله
المذل من
الله
السميع من
الله
البصير من
الله
الحكم من
الله
العدل من
الله
اللطيف من
الله
الخبير من
الله
الحليم من
الله
العظيم من
الله
الغفور من
الله
الشكور من
الله
العلي من
الله
الكبير من
الله
الحافظ من
الله
المقيت من
الله
الحاسب من
الله
الجليل من
الله
الكريم من
الله
الراقب من
الله
المجيب من
الله
الواسع من
الله
الحكيم من
الله
الودود من
الله
المجيد من
الله
الباعث من
الله
الشهيد من
الله
الحق من
الله
الوكيل من
الله
القوي من
الله
المتين من
الله
الولي من
الله
الحميد من
الله
المحصي من
الله
المبدئ من
الله
المعيد من
الله
المحيي من
الله
المميت من
الله
الحي من
الله
القيوم من
الله
الواجد من
الله
المجيد من
الله
الواحد من
الله
الصمد من
الله
القادر من
الله
المقتدر من
الله
المقدم من
الله
المؤخر من
الله
الأول من
الله
الآخر من
الله
الظاهر من
الله
الباطن من
الله
الوالي من
الله
المتعالي من
الله
البر من
الله
التواب من
الله
المنتقم من
الله
العفو من
الله
الرؤوف من
الله
مالك الملك
ذو
الجلال والإكرام
الله
المقسط من
الله
الجميع من
الله
الغني من
الله
المغني من
الله
المانع من
الله
الضار من
الله
النافع من
الله
النور من
الله
الهادي من
الله
البديع من
الله
الباقي من
الله
الوارث من
الله
الرشيد من
الله
الصبور من
الله. أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. هذه الآية والتي بعدها الآية 63 و64 من سورة البقرة تطرحان مسألة أخذ ميثاق بني إسرائيل بشأن العمل بالتوراة، ثم بعد أخذ هذا الميثاق نقضهم لهذا الميثاق. ولذلك يقول: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. طبعا الطور هو جبل، سيأتي إن شاء الله الحديث عنه لاحقا. الله سبحانه وتعالى يقول: خذوا ما آتيناكم بقوة، وأيضا اجعلوا الكتاب المقدس التوراة دوما نصب أعينكم والتزموا به وبتعاليمه، وبالتالي واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. من المفاهيم المهمة التي يمكن فهمها من هذه الآية، أولا أن أخذ العهود من الدوافع والعوامل التي تساعد للعمل والاستقامة. يعني عندما يأتي الله سبحانه وتعالى أو النبي أو الإمام أو خليفة الله بشكل عام ويأخذ المواثيق من قبل الناس، هذا يساعد في التزام الناس وانضباط الناس واستقامتهم على الصراط المستقيم واتباعهم للنبي أو للمعصوم أو لخليفة الله بشكل عام. لذلك يقول: أخذنا ميثاقكم، يعني هنالك أخذ للميثاق لكي يتم الالتزام والعمل. ثانيا من المفاهيم المهمة أن الله سبحانه وتعالى يلقي الحجة على الناس من خلال إرسال الرسل ومن خلال الأعمال الخارقة للعادة وما يعبر عنه بالمعاجز أو المعجزة، لأنه نحن ذكرنا سابقا وإن شاء الله أيضا سوف نذكر لاحقا أن المعاجز هي أمر خارق للعادة. هذا الأمر يؤدي إلى إلقاء الحجة على الناس. الناس عندما يأتي النبي ويأتي بشيء خارق للعادة معجزة، هذا يؤدي إلى إلقاء الحجة. الله يوم القيامة يحتج، يقول لهم: لقد أرسلت لكم شخصا وقام بأمر خارق للعادة، وأنتم في قلوبكم وعقولكم قد صدقتم وآمنتم، لكن بسبب هذه أسباب متعددة تجعل الإنسان لا يتبع ولا يلتزم مع هذا النبي. لذلك يقول: ورفعنا فوقكم الطور، يعني هذا الجبل. هذا أيضا في حديث إن شاء الله لاحق الأقوال في قضية رفع الطور ما معناه بشكل دقيق، وهنالك اختلاف في التفاسير. النقطة الثالثة أو المفهوم الثالث أن العمل بالأحكام والآيات الإلهية لابد أن يكون بجدية، لابد أن يكون بهمة عالية، لابد أن يكون بمثابرة وأيضا بحب ورغبة من دون تراخي، وهذا أمر مهم جدا، هذا ينفعنا جميعا. الإنسان عندما يستلم عمل معين، خصوصا العمل بالأحكام الإلهية والآيات القرآنية، بالفتاوى، بالشريعة بشكل عام، هاي الشريعة فيها كثير من الأمور، سواء كان أمور فردية أو اجتماعية شخصية أو عامة. الإنسان عندما يصمم ويريد أن يسير في هذا الطريق، يجب أن يأخذ الأمر بجدية، بإرادة، بهمة، باستقامة. لذلك الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الاستقامة والثبات على هذا الطريق. لذلك يقول القرآن خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني الإنسان عليه أن يخطو. عن القوة هنا ليس معناها بمعنى القوة يعني الغضب على الآخرين، أو أنه الإنسان يكون بدون أخلاق، أو القوة هي القوة البدنية، لا، القوة يعني الجدية، الإرادة، العزم، العزم والهمة العالية. الأمر الرابع طبعا ينبغي إحياء المعارف الإلهية في أذهان الناس عن طريق التبليغ والتدريس ونشر هذه المعارف. لذلك يقول أذكروا ما فيه، يعني الله يبين أنه خذوا ما آتيناكم بقوة، ثم يقول واذكروا ما فيه، يعني انشروا هذا الأمر، بلغوا هذا الأمر، تحدثوا بالمعارف الإلهية والأحكام، لأن الأديان بشكل عام والمعرفة تنتقل عن طريق التبليغ، إما عن طريق التبليغ اللفظي اللساني، إما عن طريق المرئي، إما عن طريق الكتبي، الكتب وأمثال ذلك، خصوصا مع وسائل الإعلام الموجودة في زماننا. النقطة الخامسة أيضا المهمة في هذه الآية أنه ذكر الآيات الإلهية والتدبر فيها هو في الواقع أرضية للتقوى، هي مقدمة للتقوى، لعلكم تتقون. لذلك يقول واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. إذن مسألة ذكر الآيات وتبليغ الآيات وتدريس الآيات ونشر الآيات القرآنية والشريعة بشكل عام هو في الواقع مقدمة لكي يكون الإنسان من المتقين. لذلك يقول لعلكم تتقون. الآية التي تليها ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. الإنسان الغافل المشكلة أنه ينسى كل التهديدات والوعود والتحذيرات، ينسى، هاي مشكلة الإنسان، مشكلتنا أننا ننسى حتى في المواقف الصعبة، في الابتلاءات، يجي الإنسان في موقف يبتلى بابتلاء، في وسط الابتلاء يصمم على أنه طبعا هو في وسط الابتلاء يعود إلى الله ويذكر الله ويتوسل بالله، ولكن بمجرد أن ينتهي الابتلاء ينسى هذا الإنسان ويعود إلى كفره وإلى إعراضه عن الله سبحانه وتعالى وعن الآيات الإلهية. لذلك الإنسان بشكل عام ينسى رغم كل هذه التحذيرات. لذلك يقول ثم توليتم من بعد ذلك. الأمر الثاني في هذه الآية أنه ينبغي أن يبقى الأمل عند الإنسان دائما، دائما الأمل ينبغي أن يكون. المؤمن لا يصاب باليأس مطلقا، لأن الله تشمل رحمته حتى العاصين، حتى المذنبين، رحمته وسعت كل شيء. لذلك المؤمن بل المذنب أيضا والعاصي أيضا لابد أن تكون الرحمة دائما نصب عينه، ودائما أمام منظره، أمام مشاهدته، أمام حاضرة أمام الرحمة الإلهية، لكي يستمر الأمل معه، وبالتالي العمل الدؤوب سواء كان أذنب يعود أو أحسن فيستمر ويستقيم على إحسانه. لذلك يقول فلولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني الله سبحانه وتعالى رحمته وفضله شاملة للجميع. والأمر الأخير أنه النجاة من الخسران يكون في ظل الرحمة واللطف الإلهي، النجاة من الهزيمة، من الخسران، من الانحراف، من الانحطاط، دائما يكون في ظل الرحمة الإلهية، في ظل اللطف الإلهي. الله سبحانه وتعالى رحمته كما ذكرنا تشمل الجميع، مذكور في الروايات أنه إبليس في يوم القيامة من كثر ومن كثر رحمة الله المنتشرة ومن وسعة هذه الرحمة وشمول الرحمة هو يطمع أيضا بالرحمة. هذا إبليس الذي الله وعده، وهذا الوعيد الإلهي توجه لإبليس بأنه سوف يكون من الخاسرين في يوم القيامة، مع ذلك عندما يشاهد الرحمة الإلهية هو أيضا يصدق ويطمع بالرحمة الإلهية. لذلك يقول: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من الخاسرين وأن نكون من الناجين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحايانا القلبي يتقبلوها منا في لقاء آخر يجمعنا بكم عند برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. سنستعرض فيه دور المزايا النسبية للاقتصاد الإيراني في الارتفاع بمستوى الإنتاج كما ونوعا. كونوا معنا. مستمعينا الأفاضل، الميزة النسبية مصطلح يستخدم في الاقتصاد بمعنى أن البلد إذا كان ينتج بضاعة أرخص من البضائع الأخرى، فيقال في هذه الحالة إنه يتمتع بميزة نسبية في إنتاج تلك البضاعة. والمحور الرئيس لهذه النظرية هو ما يسمى بنفقات الفرصة، ونفقات الفرصة لبضاعة ما هي كل الأشياء التي نفقدها كي نحصل على تلك البضاعة. وإذا ما فقد المنتج نفقات فرصة أقل من إنتاج بضاعة سلعة ما، فإن له ميزة نسبية في إنتاجها، وفي الحقيقة فإن الاقتصاد يرتبط مع الجغرافيا وكلاهما مع السياسة ارتباطا وثيقا، ويرى البعض أن الاقتصاد يقوم في الأساس على نطاق الجغرافيا والإقليم، ولذلك فإن الناس القريبين من البحر يتعاملون مع صيد الأسماك، والناس القريبين من الغابات يتعاملون مع الصناعة والنار. وهناك مصطلحات مثل الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاقتصادية ظهرت من الترابط بين هذه المكونات الثلاث: الجغرافيا، السياسة، والاقتصاد. ورغم أن الكثير من الحدود والحواجز الاقتصادية والسياسية قد تحطمت اليوم، ولكن هذه المصطلحات ما تزال مستخدمة. وفي الحقيقة فإن البلدان ما تزال تقوم بالاستغلال الأمثل لمركزها الجغرافي أو السياسي في مجال الاقتصاد. ويعتبر الموقع الجغرافي والجغرافي السياسي لإيران من المزايا النسبية المهمة للغاية للشعب الإيراني، حيث يتيح له تحقيق إنجازات إيجابية مهمة ولافتة في مجال الاقتصاد. ويعد موقع إيران الجغرافي فيما يتعلق بالاقتصاد، أي الموقع الجغرافي الاقتصادي لإيران، من أكثر المزايا خصوصية في العالم. وتعتبر إيران الجسر البري الوحيد بين بحر عمان والخليج الفارسي في الجنوب وبحر الخزر في الشمال. وكل بلدان شرق بحر الخزر وشرق العالم تقريبا تتوفر لديها إمكانية الوصول إلى البلدان الغربية عن طريق ممرين بريين، أحدهما هو محور المرور بإيران. ويعد الموقع السكاكي والبري المناسب لإيران واتصالها بالسواحل الطويلة على الخليج الفارسي وبحر عمان وبحر مكران وسواحل بحر الخزر من جملة مزايا إيران الاقتصادية في مجال المواصلات والترانزيت، حيث استحوذت خلال السنوات الأخيرة على اهتمام كبار المنتجين الاقتصاديين في العالم. وتقع جمهورية إيران الإسلامية على تقاطع الممرات في العالم بسبب موقعها الاستراتيجي، وتعتبر الممرات الشمالية الجنوبية والشرقية الغربية وجنوب آسيا وتراسيكا الممرات الأربع المهمة في العالم، ويمر البعض منها من إيران. ويعد الممر الشمالي الجنوبي الذي هو من الطرق الاستراتيجية في النصف الشرقي من الكرة الأرضية أهم حلقة للتجارة بين آسيا وأوروبا، ويربط هذا الممر المواصلاتي الترانزيتي بلدان شمال أوروبا وروسيا عن طريق إيران وبحر الخزر ببلدان منطقة المحيط والخليج الفارسي وجنوب آسيا. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. مستمعينا الكرام، تناولنا في حلقة اليوم موضوع المزايا النسبية للاقتصاد الإيراني. مستمعينا الأكارم، يقوم الممر الشمالي الجنوبي على أساس الاتفاقية التي عقدت عام 2001 في مدينة سان بيترسبورغ بين الهند وإيران وروسيا، وهو يمثل مشروعا اقتصاديا في مجال ترانزيت أو تحويل البضائع، يوفر إمكانية نقل البضائع عن طريق الأراضي الإيرانية إلى بلدان CIS رابطة البلدان المستقلة، بدلاً من الملاحة عن طريق المحيط الهندي البحري إلى قناة السويس وأوروبا. وتعتبر الهند وروسيا من جملة المهتمين بهذا الممر بهدف التبادل الاقتصادي. ويقال إن هذا الطريق يقصر المدة الزمنية للنقل بنسبة 40% مقارنة مع الطرق التقليدية لقناة السويس، ويقلل من نفقات الشحن بنسبة 30%. وقد بدأ التمهيد لهذا الممر في القسم الإيراني من خلال التركيز والاستثمارات الواسعة في تطوير ميناء تشابهار الذي هو بوابة دخول الحمولات إلى إيران عن طريق الممر الشمالي الجنوبي. وقد أدى قرب هذا الميناء من منطقة شرق البلاد إلى آسيا الوسطى وبلدان منطقة CIS إلى أن يشكل أفضل طريق في الوقت الراهن لتطوير الترانزيت والممر الشمالي الجنوبي. ومن المزايا النسبية الأخرى لإيران في موضوع تحويل البضائع الممر الشرقي الغربي، فطريق الحرير القديم هو طريق زاخر بالفرص والإمكانيات، وتعتبر إيران تقاطعا استراتيجيا في هذا الطريق. وفي العام 2013 طرح رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ مقترح إنشاء الطريق الاقتصادي الدائري لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن 21. ومنذ ذلك التاريخ عرف هذا المشروع في العالم باسم طريق دائري واحد أو طريق واحد. وحول الموقع الجغرافي الاستراتيجي لإيران هذا البلد إلى نقطة مهمة وأساسية في طريق الحرير الجديد إلى أوروبا. وقد كان طريق الحرير يبدأ في الماضي من الصين ويتصل بالبحر الأبيض المتوسط وروما في النهاية بعد المرور بآسيا الوسطى وإيران والعراق وتركيا. وكان هذا الطريق يمثل حتى القرن 15 الميلادي لمدة 1700 سنة أكبر شبكة للتبادل الاقتصادي في العالم. والممر الدولي بين الشرق والغرب هو موضع ارتباط الصين بآسيا الوسطى عن طريق إيران، أي إن الطريق البري من طريق الحرير يبدأ من الصين وبلدان جنوب شرق آسيا أندونيسيا وفيتنام، ويمتد من خلال مروره بالهند وباكستان وآسيا الوسطى وإيران وتركيا في آسيا، ويمتد حتى بلدان أوروبا الشرقية وإيطاليا. ويعتبر تراسيكا ممراً دولياً آخر يربط آسيا بأوروبا، ويتمتع هذا الممر بأهمية دولية كبيرة لإيران والمنطقة وآسيا وأوروبا. وقد تحولت قارة آسيا في السنوات الأخيرة إلى مركز للتجارة والإنتاج العالمي، وازداد على أثر ذلك الطلب على الشحن والنقل في هذه المنطقة، وأدى ذلك إلى اتساع التعاون بين الحكومات وخاصة من أجل إيجاد الممرات الدولية وتفعيلها. وبما أن إيران هي الطريق الوحيد للممر المذكور، فإنها تتمتع بأهمية خاصة في هذا المشروع. وفضلا عن ذلك، فإن الطريق أصبح الآن ممهدا لعضوية أفغانستان وباكستان اللتين ترغبان في الالتحاق بهذا الممر، وذلك بعد عضوية إيران فيه. وبعد انضمام إيران إلى هذا الممر الدولي، سيتحسن الطريق الجنوبي لهذا الممر لإرسال البضائع من أوروبا إلى بلدان آسيا الوسطى. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، شكرا لكم على حسن المتابعة. وحديثنا حول المزايا النسبية للاقتصاد الإيراني وتأثيرها على الإنتاج سنواصله في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج الاقتصاد الإيراني ومحور التنمية. إلى اللقاء.